شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقات جديدة من برنامجكم الأسبوعي والمتجدد حياة السعداء. موضوعنا هذا اليوم موضوع طويل لكنه شيق جدا، إنه بعنوان النجاح والفشل. الكل يبحث عن النجاح ويرغب فيه، والكل يهرب من الفشل ويخشى. ضيف حلقاتنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
موضوع السابق منهجية الحياة كان موضوعا أيضا طويلا وقد استغرق منا 4 حلقات. موضوع هذا النجاح والفشل يبدو لي أنه فيه ارتباط بينهما، وهو أيضا نقلة جديدة خاصة في برنامجنا حياة السعداء. ما المقصود فضل الشيخ والمفهوم من موضوع النجاح والفشل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفلحين الناجحين في هذه الحياة وفي الدار الآخرة، إنه سميع قريب مجيب. نعم، موضوعنا موضوع منشود، موضوع يحتاجه كل إنسان في هذه الحياة، لأن كل إنسان حي ينشد النجاح. وإن كنا أخذنا في حلقات ما يتعلق بمنهجية الحياة عموما، فاليوم وما بعده نأخذ ما يتعلق بالنجاح. النجاح كلمة محببة للنفوس، ولكن كثير من الأشياء، كثير من الاختلافات، كثير من الذين بحثوا عن قضايا يريدون الحديث عنها أو الاستماع إليها يقعون في الاختلاف في المفهوم. والقارئ والمستمع لقضية النجاح يتبادر إلى ذهنه عندما يقول النجاح وفي مقابله الفشل، يتبادر إلى ذهنه مفهوم من هذه المفهومات. كثير من الكتب التي بحثت، كثير من الذين تحدثوا يتحدثون على أن النجاح هو يساوي النتاج، يعني إنسان ناجح يعني إنسان منتج في هذه الحياة، وما يخرج أو ما ينبني على هذا النتاج من فرح وسرور للنفس، فيعتبر نفسه ويعتبره الآخرون أنه ناجح. هذا مفهوم من المفاهيم التي يتحدث عنها كثيرا، ولما تقرأ في كثير من الكتب وبالذات الكتب المترجمة من لغات مختلفة، وبحثوا في تجارب، بحثوا في قضايا النجاح، يركز على هذا المفهوم. إذن النجاح عند هؤلاء هو أن ينتج في هذه الحياة، لذلك يأتون لك بأمثلة أعلام بالنسبة لهم. هؤلاء الأعلام أفراد، ولكن عندما ندقق في هذا المفهوم سنجد أن الناجحين قلة، وهذا طبعا خلاف سنة الله سبحانه وتعالى في العباد والبلاد، خلاف السنة الكونية التي الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون عليها. إذن هؤلاء ينظرون للنجاح على أنه النتاج بدون النظر للتلاؤم، تلاؤم المنتج مع قدرات الإنسان الذاتية، هذا واحد. فلا ينظر إلى قدرات هذا الإنسان، بمعنى أن لا ينظر للإنسان المنتج أنه مرتاح في إنتاجه هذا، فلا يسعى أو لا يكون نجاحه أو يكون هذا النجاح على حسابه هو، ومن ثم يقع الخلط الكبير. الأمر الثاني، دون النظر إلى سلامة ودقة وجودة المنتج. فأحيانا يكون المنتج صغير، الجهد كبير، فهذا ليس نجاح أو نجاح جزئي. فدون النظر إلى مثل هذا الأمر، دون النظر أيضا إلى التوازن، التوازن المقصود بين إنتاج المنتج الذي اعتبرناه ناجح وبين متطلباته الأخرى. مثلا قد يكون ناجحا في عمله الوظيفي أو في عمله التجاري، لكنه في مقابل ذلك مع نفسه، هو مع أسرته، تجده محطم نفسيا، تجد أسرته ضائعة، تجد أولاده يمين ويسار إذا كان صاحب
يعني فاشل
أسرة
من جهة أخرى.
أي نعم، يعني إذن لم يعطي نفسه التوازن بين هذه الأمور، بين المجال الذي أبدع فيه أو أنتج فيه فاعتبر ناجحا. ولذلك يأتي الخلط، لما يأتيك الشكوى من امرأة على زوجها، هذا الزوج عظيم في أعين كثير من الناس. صحيح. لأنه ناجح في عمله
ويستغربون،
هل نعتبر هذا نجاح؟ هذا نجاح، إذا أطلقنا عليه نجاح فهو نجاح جزئي. أيضا المهم والأكبر أنه يقصر النجاح على الأمور الدنيوية دون النظر إلى النجاح عند الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا بهذا المنظار معنى ذلك أنه نجاح مقصور جزئي في زاوية هذه الحياة الدنيا، بينما النجاح الحقيقي هو ما يكون عند الله سبحانه وتعالى. من هنا سنجد مثلا أن تلك العجوز التي جلست في مصلاها تدعو الله ليلا ونهارا، أو ذلك العابد الصائم الذي أفنى كثير من حياته في شظف العيش ولكنه ضابط لعبادته وصلاته وصيامه، أو ذلك القارئ الشاب الذي يقرأ القرآن وبنى حياته ابتداء على أو تأسيسه على القرآن الكريم، هذا أعظم نجاح. إذن انطلق من نجاح، انطلق من نجاح. إذن الكثير من الكتب وخصوصا الكتب المترجمة لا تعطي هذا الجانب إطلاقا أي أهمية. إذن نعتبر هذا أن مفهوم النجاح بتلك المفاهيم قاصرة. طيب ما هو النجاح المنشود؟ النجاح المنشود أن تكون أهداف الإنسان ووسائله وأعماله وبرامجه متفقة مع قدراته، هو يعني هذا الناجح، متوازنة مع قدراته ووقته. كذلك هذه الأهداف والوسائل والمنتج نافعة لنفسه ونافعة للآخرين، مؤدية إلى ارتياحه هو في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. إذن الأهداف الإنسان، وسائله، أعماله متفقة مع قدراته، متوازنة مع متطلباته، نافعة لنفسه ولأسرته ولمجتمعه، تؤدي في النهاية إلى ارتياحه في هذه الدنيا وإلى سعادته في الآخرة. هذا هو النجاح، نطلق عليه الآن النجاح الشامل، نطلق عليه النجاح الشامل. هذا هو المفهوم الحقيقي للنجاح. أما تلك المفاهيم الأولى ماذا نسميها؟ مفاهيم قاصرة، نجاحات قاصرة في أشياء معينة فقط. فلا نعتبر هذا الإنسان ناجحا. لماذا؟ لأنه نظر من زاوية محددة، بينما هو تجده أهمل أو قصر أو أخطأ في جوانب كبيرة من الحياة. بناء على المفهوم الشامل، إذن النجاح ليس مقتصرا على أمور الدنيا فحسب، بل وهذه قضية مهمة غاية الأهمية، النجاح هو ما ينظر إليه في الآخرة ولو تعب في الدنيا. ليس قاصرا على جزئية في حياته، وإنما شمولي لجميع أنماط الحياة. كذلك متوازن، هذا المفهوم الشامل يعطي توازن بين متطلباته ومتطلبات أسرته ومتطلبات مجتمعه ووطنه وأمته والعكس. أيضا ليس معارضا لرغباته، لأن الله سبحانه وتعالى وزع الرغبات وكما وزع القدرات على الناس، هذا له رغبة وهذا له رغبة، فإذا ليس هذا النجاح أو هذا المفهوم قاصرا معارضا لرغبات الإنسان في الجملة. نعم قد يكون 50% رغبة لكن ليس معارضا لها، معاكسا لها، لأن المعاكسة تؤدي إلى تصادم، تؤدي إلى تصادم. إذن هذا المفهوم هو المنشود، المفهوم الشامل للنجاح، وهو الذي نتحدث عنه ونرى أو أرى على الأصح أنه هو الذي يجب أن ينشر ويسود بين الناس. نعم
الحقيقة أيضا بمفهوم هذا الشامل أنت دخلت الآن أشياء كثيرة جدا أخرجوها من تكلم في هذا الموضوع وأفرحت قلوبا كثيرة، يعني ما كان أعمالهم يظنها الناس أنها ليست من داخلة في ضمن النجاحات، إلا أن أفهم شيخ من في مقدمة حديثك أن هناك مفاهيم خاطئة أيضا يقع فيها الناس في قضية النجاح.
نعم هناك مفاهيم خاطئة أو نقول مفاهيم جزئية للنجاح، يعني مثل ما أشرنا في ثنايا الكلام، لما يركز الإنسان على ذاته هو ويهمل أسرته هل نعتبره ناجح؟ هذا إنسان ناجح في ذاته، بل يمكن نطلق عليه ماذا؟ أناني في عبارة أخرى، لأنه أهمل الجانب كبير في حياته وحياة من حوله وحياة أسرته، هذا مفهوم قاصر. كذلك العكس، أن يهتم بأسرته ويهمل نفسه، هذا يوجد عند كثير، يوجد عند كثير من الناس، تجده تعبان بشدة، ولأجل ماذا؟ لأجل والله يأتي بحلوى لأطفاله، لأجل والله يأتي بنوعية من الفاكهة لأسرته، لأجل أن يلبسون لباس معين، يحضرون الحفلة الفلانية، وتجده يعني
تكبد ديون.
نعم تعب قلق، هذا يعني أيضا نعتبره مفهوم جزئي، وقد ضر أيضا أسرته من حيث لا يشعر من الطريق الآخر، إذن هذا مفهوم جزئي. أن يهتم بجانب في حياته مثلا دون الاهتمام في الجوانب الأخرى، مثل أن تجده يهتم بالرياضة مثلا، الرياضة سيأتي الكلام عنها أنها غاية في الأهمية، لكن أن يركز من 24 ساعة 7 ساعات أو 6 ساعات للرياضة، فهذا مفهوم جزئي في النجاح. أو في عمله مثلا، ينجح في عمله ويهمل أسرته، يهمل أطفاله، تجده قد يخترع آلة من الآلات، ونعتبر أو المجتمع يعتبره أبدع في هذا الجانب. نعم هو أبدع في هذا الجانب، لكن على إذا كان على حساب ذاته وعلى حساب أسرته، فإذا هذا مفهوم قاصر للنجاح. المفهوم القاصر الكبير يعني قصورا كبيرا، أن يهتم بالجانب الدنيوي دون الجانب الأخروي، تجده يسعى ويكد ويكدح لأجل مثلا أن يشتري سيارة ذات قيمة عالية، هذا مفهوم قاصر للنجاح، حصل السيارة يريد أفضل وسيستمر بهذا المنوال، إذن هذا مفهوم قاصر. لكن لو كان قصده مركبة أو أي سيارة تكون جيدة وفي الوقت نفسه بقية المبلغ سعى في جوانب أخرى، إذن هذا أدى إلى نجاح أكبر. إذن هذه مفاهيم خاطئة، ونقيس عليها باقي المفاهيم الجزئية أو المفاهيم الخاطئة، يعني أشدها وأخطرها أن نركز على مفهوم النجاح في الدنيا في العمل الوظيفي الباحث مثلا دون النظر إلى الأعمال الأخرى، مثل الذي يؤخر صلاة الجماعة مثلا من أجل إقامة عمل معين، أو يترك الصيام والله لأجل عمله مثلا، أو يترك الإنفاق لأجل والله أن يأتي بأشياء ترفيهية كثيرة طويلة عريضة لا حد لها ولا حصر. كما أنه أيضا لا يفهم من هذا أننا نجلس في المساجد، لابد وسيأتينا بعد قليل قضية التوازن. جميل. لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في المفهوم أن نحدث توازن بين متطلبات الجسد، متطلبات العقل، متطلبات الروح، متطلبات الأسرة، متطلبات الفرد، هذا هو النجاح.
وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض.
نعم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إعطاء التوازن
كبير.
نعم
جميل جدا شيخ، هذا المفهوم الواسع بالنسبة للنجاح من أين استقيتموه؟
هذا النجاح يعني وردت في أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على سبيل المثال أنا أضرب مثال واحد فقط ونركز عليه، هذا التركيز يعطينا تصور كبير. الله سبحانه وتعالى قال وابتغي فيما آتاك الله إيش؟
الدار
الآخرة، ثم قال
ولا تنس
نصيبك من الدنيا.
هذا نصيحة أهل العلم لقارون.
نعم، وأيضا
وابتغي فيما آتاك الله الدار
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وإيش؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. ثلاثة،
ولا تبغي
والرابعة
الفساد في
الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض،
إن الله لا يحب
المفسدين. هذه النصيحة التي وجهت لقارون، لأن مفهوم النجاح عند الفئة البسيطة في ذلك الوقت، والله لأنه أعطي مال هذا الشخصية التي عندهم، إذن هو ناجح بالنسبة لهم، إذن هذا نجاح جزئي قاصر بمفهوم هؤلاء الذين رأوا قارون أعطي تلك الأموال الطائلة،
وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون.
أيوة. إذن
إنه لذو حظ.
ما هو المفهوم الشامل؟ المفهوم هو هذه النصيحة المتوازنة، كونت من أربع جمل. الجملة الأولى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، صناعة الهدف الأساس أن أسعى لإيش؟
للدار الآخرة.
هل صناعتي للدار الآخرة بأهدافي وبرامجي وأعمالي أنسى الدنيا والحياة اللي أنا فيها؟
لا يعني هذا أبدا.
ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني هذه الدنيا فيها ملذات، فيها طيبات، فيها أشياء تدخل السرور، فيها الله سبحانه وتعالى أحلها لهذا الإنسان ليأخذ نصيبه منها. في الآية اللي ذكرت فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
في الأرض
وابتغوا
من فضل الله.
ما يتمتع به الإنسان في هذه الحياة هو من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن لا تنس نصيبك من الدنيا. قل من حرم
زينة الله
ثم قال والطيبات من الرزق. فالله سبحانه وتعالى إذن أحل لنا أيضا في آية أخرى إيش؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن الهدف الأساس في مفهوم النجاح أن يكون السعي للدار الآخرة. الجملة الثانية أن لا تنسى نصيبك من الدنيا، تمتع بهذه الدنيا في المحيط الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لك، والمحيط هذا ليس صغيرا وإنما هو كبير. الجملة الثالثة المجتمع الذي حولك، وأحسن كما أحسن الله إليك. يمكن الأخوة المشاهدون والمشاهدات يعني كررنا عليهم لفظ الإحسان، وأنه أعلى درجات التعامل بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الناس. هنا الله سبحانه وتعالى يأمر في الجملة الثالثة وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى أسرتك المحدودة، أحسن إلى مجتمعك. إذن التفاعل مع الأسرة، التفاعل مع المجتمع، التفاعل مع الوطن بعامة، مع البلاد بعامة، التفاعل مع الأمة بعامة بمبدأ الإحسان، إذن عامل من عوامل النجاح الكبير أو الشامل.
جميل.
طيب في ضوء هذه الآية، الهدف الدار الآخرة، ما ننسى الدنيا، نحسن للآخرين، هل يعني هذا أنني مطلق الحرية؟
لا.
تأتي الجملة الرابعة، الضابط الرابع هنا حد ولا تبغي
الفساد في الأرض.
لا تبغي الفساد في الأرض.
جميل جدا.
فإن الله لا يحب المفسدين. طيب في الأشياء الأخرى قال انطلق. إذن هذه يعني ضبط لعملية النجاح الشامل الذي ننشده، ويجب، ولا نقول ينبغي أو نقول من المستحسن، إنما يجب على المسلم أن يؤطر النجاح الذي يريد نشدانه بهذا التأطير الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لهذه الآيات، يعني هو سيد الناجحين بلا شك، مقدمتهم، بمعنى أن هو أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان ذلك كذلك وهو عليه الصلاة والسلام انطلق في هذه الحياة مبتغيا الدار الآخرة، لما قال الله سبحانه وتعالى له قم فأنذر، انطلق عارف أنه سيأتي مشكلات، حمله الله سبحانه وتعالى تكاليف، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، هذه عوامل للأنذار. لهذه المهمة لكي تكون ناجحا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. عوامل النجاح لأي شيء؟ للدار الآخرة.
إذا الهدف الأسمى والأكبر.
نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صنع النجاح في أموره الحياتية الدنيوية، عاش مع الناس، أكل مع الناس، تزوج مع الناس، حبب إلي من دنياكم
أكل الطعام
النساء والطيب، ويعني تمتع بشيء من أمور الحياة الدنيوية، لكن لم يغل فيها وزهد فيها، فأخذ نصيبه منها كما في الآية، النصيب اللي تقوم فيه الحياة. هذا النصيب هو مساحة كل يأخذ منه ما يقوم به وما يرى أنه يعني كفايته وما يرى أنه يؤدي إلى عوامل نجاحه. إذن هذه الآية مصدر النجاح ومعرفة النجاح هو من كتاب الله سبحانه وتعالى، والآيات أكثر من أن تحصر، لكن لأن الوقت معنا قد لا يكفي إلا لو نمتد 10 حلقات، والأخوة في القناة ما يرضون ب10 حلقات في مثل هذا، لكن كفاية هذه الآية وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
اللهم صل وسلم. في بداية كلامك الشيخ في قضية مفهوم النجاح، ذكرت أن الذين تكلموا في هذا الموضوع جعلوا النجاح مقصور بأعداد معينة بين أفراد، وبهذا حجموا أعداد الناجحين. هل تستطيع شيخ أن تذكر لنا ناجحين بالمفهوم الشامل الذي ذكرته وعرفت به مفهوم النجاح؟
نعم. إذا أخذنا النجاح بهذا المفهوم الشامل، الناجحون كثر، على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وكذلك الأنبياء والرسل نجحوا في حياتهم، وسنضرب يعني أمثلة في ثنايا الكلام، سيأتينا كثير في العرف الجزئي ومقابل ما فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا قبل قليل سيد الناجحين عليه الصلاة والسلام. مهمته التي بعث فيها ما هي؟
الدعوة إلى الله،
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى للبشرية. عندما نأخذ هذا الهدف الكبير، هذه الغاية العظيمة الجليلة التي لا أسمى منها من أي غاية من الغايات، سنجد في 20 سنة أو 23 سنة حقق النبي صلى الله عليه وسلم النجاح فيها ولم يحقق، حقق النجاح. لما نأخذ جزئيات حياته عليه الصلاة والسلام، مر بعقبات أو لم يمر
كثير،
مر بعقبات كثيرة، مر بصوارف كثيرة، مر بصعاب ومشاكل ولا تعد ولا تحصى، ولم يمر عليها يعني واحد من البشر. مع ذلك الخط العام الذي ماشي فيه عليه الصلاة والسلام أدى في النهاية إلى نجاحه في مهمته هذه، فوصل إلى الهدف المنشود. لما ننظر إلى أركان النجاح، النجاح في ذاته، النجاح في أسرته عليه الصلاة والسلام، النجاح في مجتمعه، في الأمة كلها، هو سيد الناجحين. في ذاته عليه الصلاة والسلام، لما نفرع هذه الذات إلى الأمور العبادية على سبيل المثال، يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ينفق حتى لا يبقى شيء من ماله عليه الصلاة والسلام، عبد الله حق عبادته، إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، لا سبحانه وتعالى. في مجال أسرته عليه الصلاة والسلام، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. في المجتمع هو القدوة عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهكذا. تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وصل دين الله إلى أقصى الأرض يمينا ويسارا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في المهمة الأساس هي تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، نجح فيها النجاح الباهر العظيم. قد يقول قائل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام،
مؤيد بالوحي،
مؤيد بالوحي، أرسله الله سبحانه وتعالى للناس بشيرا ونذيرا، قد القياس عليه يصعب، بينما القياس لا يصعب. نعم، لن يصل الناس إلى درجة النبوة، هذا لا إشكال فيه، لكن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، عليه الصلاة والسلام بنص كتاب الله عز وجل
وبشر
نعم. لكن لو نظرنا في حياة الآخرين من بعده سنجد أيضا مثل يعني أبي بكر رضي الله عنه في مهمته الأساس أنه مستشار للنبي صلى الله عليه وسلم، قام بالمهمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، 6 من 10 المبشرين بالجنة
أسلموا
على يدي أبي بكر رضي الله عنه، حتى وصلوا إلى الدرجة العليا أن يبشروا
بالجنة.
فأصبحوا من العشرة المبشرين بالجنة الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر. في لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وبويع أبو بكر بالخلافة رضي الله عنه، قام بهذه الخلافة في 2 مشكلتين عظيمتين قام بها، مشكلة المرتدين ومشكلة نشر الإسلام. قضى على المرتدين ارتداد كلي وارتداد جزئي في منع الزكاة،
وسير
الجيوش في آن واحد لنشر دين الله سبحانه وتعالى.
لواء عقده النبي صلى الله عليه
في الوقت نفسه إصلاح عظيم تنعم به الأمة إلى يوم القيامة، وهي جمع القرآن. جمع القرآن الذي كان متفرق في
صدور الناس وفي
إذن لما ننظر لمثل هذا واحد حياة أبي بكر، قس عليه مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا لما نأخذ معاذ مثلا كان نجح فقيها، زيد نجح فرضيا، زيد بن ثابت، ابن مسعود رضي الله عنه نجح فقيها ومقرئا للقرآن، ابن عباس رضي الله عنهما نجح معلما لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن جملة من الصحابة، انتقل للتابعين فسنجد مجموعة كبيرة من التابعين والكتب السير مليئة بهم، كلهم نجحوا. على سبيل المثال نافع مولى ابن عمر من كبار الرواة عن ابن عمر رضي الله عنهما، الذي انتقل حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقه. سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، الحسن البصري، ابن سيرين وغيرهم كثير من التابعين نقلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن بعده. انتقل لمن بعده من الأئمة في العصور المتتالية، تصل إلى الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك ابن أنس، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. انظر للمحدثين الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام الترمذي، الإمام أبو داود، الإمام ابن النسائي، الإمام ابن ماجه وغيرهم كثير نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ كتبهم إلى يوم القيامة. هل هؤلاء نعدهم من الناجحين؟ بلا شك. لماذا؟ لأن كيف انتفعوهم وانتفعت بهم الأمة إلى يوم القيامة. إذن هذا النجاح الذي نعتبره النجاح الشامل لنقل هذه الأمة. صورة هؤلاء الناجحين سطر الله سبحانه وتعالى، نقرأها في كتاب الله عز وجل، لأنه كما ذكرنا في الآية السابقة: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. سطرت صورة الناجحين في آيات أخرى، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا
تخافوا
ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم
في الحياة الدنيا
وفي الآخرة. إذن هؤلاء الناجحون تمثلوا مثل هذه الآيات فنجحوا: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، النهاية كانت لهم الجنة، وبشروا في الحياة الدنيا. ما هي البشارة في الحياة الدنيا؟ قالوا: إنها عند الموت يرى منزلته
الله أكبر.
ويثبت عند الموت. وغيرها من الآيات التي سطرت صور الناجحين. خذ مثلا على مدار التاريخ كله، سنجد بعد هذه العصور من تمثل مثل هذه الآية واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن قبله من سلف هذه الأمة. فأيضا على مدار العصور، خذ العز بن عبد السلام، الأئمة كذلك، الإمام بن تيمية، الإمام بن القيم بن كثير رحمهم الله جميعا، الإمام النووي، ابن حجر، السخاوي وغيرهم، هؤلاء الذين تنعم الأمة إلى يوم القيامة بتراثهم وبما سطروه. إذن هؤلاء اشتغلوا بالمفهوم الشامل لهذا النجاح. نعم، لما نأتي للعصر الحاضر سنجد يعني أمثلة كثيرة. لما أدخل المسجد مثلا وأجد ذلك المسن الكبير الذي وصل إلى المسجد مع الأذان أو قبيل الأذان أو أثناء الأذان، وقرأ جملة من كتاب الله، وأخذ حظه من السنن والنوافل راتبة أو غيرها، وصلى مع الإمام ابتداء بتكبيرة الإحرام ثم جلس بعد الصلاة، هل هذا نجح أو لم ينجح؟ هذا نجح. لماذا نجح؟ لأنه وصل إلى هذا المستوى بعد هذه السن العظيمة التي خلف وراءه من الأعمال والذرية والأسرة والنتاج، إلى أن وصل إلى أن يركز على يعني هذه العبادة، فهذا هو الناجح. لم يجلس يتحسر على وقته، لم يجلس يندم على أعماله يعني السابقة، إنما جلس عابدا لله سبحانه وتعالى. تلك المرأة التي اعتكفت في بيتها لتربية أبنائها، لخدمة زوجها، لعمل ترتيب بيتها وعملها، واشتغلت بهذه الدوامة، هل هذه امرأة معطلة؟ هل امرأة فاشلة؟
لا.
هذه امرأة في قمة النجاح، في قمة النجاح. لماذا؟ لأنها جعلت هذا البيت مصنعا من المصانع العظيمة المنتجة النتاج الكبير. هذا الزوج الذي يخرج لأداء عمله مرتاح، الارتياح هذا من أين جاء؟ من تلك الزوجة التي جعلت من نفسها عاملا كبيرا لأداء عمل زوجها بنجاح، فلا خرج بالنفسية المرتاحة، ومن ثم أدى عمله بإتقان، فكانت هي العامل الأساس. هذه امرأة ناجحة. وهكذا، وهذا لما نجري عليه نساء المسلمات في الجملة سنجد على مدار التاريخ هذا نجاح، ونجاح شامل وكبير، بالإضافة إلى تخريج دفعة من أبنائها وبناتها. هذا التخريج، هذا المنتج، هذا المخرج يعني من هذا البيت، سنجد أنه مخرج ومنتج إنتاج عظيم، واحد عالم، واحد طبيب، واحد داعية، واحد فاعل للخيرات. هذا من العامل الأساس، العامل الأساس النجاح الموجود في هذا البيت الذي وراء هذه المرأة العظيمة التي بقيت خلف هؤلاء من زوج وأبناء وبنات حتى وصلوا ما وصلوا إليه فدافعتهم. لما أجد امرأة أبناؤها حفظة لكتاب الله، أبناؤها مواظبون على المسجد، أبناؤها في دراستهم متفوقون، أبناؤها لم يشذوا يمينا ويسارا، هذه أعطيها شهادة نجاح بلا يعني ممارات. نعم هي قد تعبت بلا شك، لكن من رحمة الله أن هذا التعب بمفهوم النجاح الشامل مخلوف عند الله سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة
في الدنيا إن شاء الله.
هذا النموذج أو الأنموذج على مدار التاريخ نجده، ولولا وجود هذه المصانع الداخلية لما خرج العلماء الكبار، لما خرج الأئمة والقادة، لما خرج الفاتحون، لما خرج الأطباء الكبار، لما خرج الذين نفعوا الأمة بمختلف النفع، ما خرج الكتاب الذين نقرأ يعني تراثهم ونقرأ ما سطروه بسبب النجاح في هذا المصنع اللي هو اسمه المنزل أو البيت. نعم،
أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة لما ذكرته من الناس، بعض الناس قد يكون عند يرونه ناجحا، متقدم، مشهور، معروف بنجاحه، لكنه من جانب آخر في بيته قد يكون مفرطا. هذا ما سميته بالنجاح الجزئي، هل هو فعلا نجاح يعتبر؟
نعم هو نجاح، لكن نجاح مثل ما ذكرنا نجاح جزئي. لذلك الذي ندعو إليه هو النجاح الشامل، ولا ندعو للاقتصار على النجاح، لأن أولا هو مفهوم خاطئ للنجاح، ثانيا هو فشل من جانب آخر، فشل من جانب آخر. لما أجد إنسان ركز على ذاته أو ركز على أسرته وأهمل ذاته أو أهمل مجتمعه، هذا نجاح، نعم نجاح جزئي. أو ركز في جانب مخترع من المخترعات، هذا نجح في هذا المخترع، نعم. لكن لما أجد أسرته أو أجد عدم اهتمامه في أمور الآخرة وعدم الانتباه لها، ضيع نفسه. لما أريد أنا أديب مثلا وأريد أن أكتب قطعة أدبية لكن فاتتني صلاة الجماعة، هو نجح ونجاح جزئي في أمر دنياه هذا، لكنه ضيع نفسه، فشل في المجال الأخروي. وهكذا امرأة تعتني بلباسها جيد لقوامها لشكلها، فظهر شكلها بما تريد، يعني هي داخلها حققت نجاحا في هذا الجانب، لكن هذا إذا كان على سبيل إهمال أسرتها أو على سبيل ديون تتراكم عليها أو ديون تتراكم على زوجها، هذا مفهوم نجاح مشبوه وقاصر.
وفشل من جهة أخرى،
وفشل من جهة أخرى. لما أجد مثلا إنسان صاحب جسم ما شاء الله ومهتم برياضته وتغذيته لكن مهمل لدراسته، طالب مثلا مهمل لتعليمه، يتأخر في الانتقال من سنة إلى أخرى، يجد يحمل معه مادة مادتين أو مقرر مقررين، هذا نجح نعم في الجانب الجسمي وأصبح يعني ذا قوام وتغذية جيدة وصحة جيدة، لكن أهمل في الجانب العقلي، أهمل في الجانب الروحي أو العاطفي، فلذلك هذا نجاح جزئي. إذن الذي نسعى إليه ونؤكده أن يكون سعينا للنجاح الشامل بقدر ما نستطيع أن نقدم، وهذا ليس صعبا، يعني هذا الصعب هو هذا النجاح الجزئي. لماذا؟ لأن المعكرات الأخرى، يعني الفشل في الجوانب الأخرى، هو يعكر هذا على هذا النجاح. يعني مثلا المثال الأخير، لما أنا طالب واهتميت بالجانب الجسماني دون النظر للجانب العقلي والتعليم والمنتج المستقبل، نعم أنا نجحت في هذا الجانب، لكن عكر عليه رسوبي، عكر عليه تأخري، نظرة الناس إلي أنني متأخر، أنني لم أحمل شهادة معينة إلى آخر ذلك. نعم.
طيب الشيخ، هذا النجاح بالمفهوم الشامل هل ينبني عليه قواعد ممكن أن يسير الإنسان عليها فيتحصل على هذا النجاح الكبير؟
نعم، يعني للنجاح الشامل كتب عنه كثير من الكاتبين أو بعض الكاتبين، ولكن يعني بعض هذه الكتابات تنحى المنحى الجزئي إلى حد كبير. هذه القواعد، هذا النجاح لابد من السعي فيه في ضوء قواعد. هذه القواعد إذا بإذن الله سار عليها طالب النجاح فسيصل إلى النجاح بإذن الله عز وجل. نعم.
طيب الشيخ، هل هناك فرق بين القواعد التي ستتحدث عنها اليوم إن شاء الله وبين القواعد التي أخذناها في منهجية الحياة، أو هي نفسها؟
أحسنت، هذا سؤال جيد. لا، ليست نفسها، إنما بينهما شيء من يعني التقارب. يمكن نحدد الفرق في ثلاثة أوجه. الوجه الأول العموم والخصوص في منهجية الحياة، في منهجية الحياة ككل لأجل ألا يزل الإنسان، لكن هنا خصوص للنجاح للوصول إلى القمم، هذا واحد. الفرق الثاني الدون والأعلى، الدون والأعلى في منهجية الحياة نصل إلى الحد الأدنى ونستطيع نرتقي، لكن للنجاح لا، نريد الوصول دائما إلى
الأعلى،
يعني الرقي المستمر درجة فدرجة. الفرق الثالث أن قواعد النجاح هي مستقاة من تلك القواعد لقطف الثمرة العليا للوصول إلى هذه الثمرة. إذن هي قواعد للأفذاذ اللي سميناهم الناجحين، لمن أراد النجاح في هذه الحياة دنيا وأخرى، إذا انضم إليها أو لم ينسى القواعد السابقة واستخلص منها ما استخلصناه الآن وما بعد هذه الحلقة سيجد أنه بإذن الله ينطلق انطلاقة كبيرة فسيكون ناجحا بإذن الله عز وجل.
أظن أن أخواني المشاهدين والمشاهدات مثلي في شوق إلى أن يعرفوا هذه القواعد، ولنبدأ بالقاعدة الأولى.
قبل الدخول بهذه القواعد نبه تنبيهات سريعة، يعني كمدخل لهذه القواعد قبل أن ندخل في القاعدة الأولى. أولا، أن النجاح الذي ننشده هو النجاح الشامل في الدنيا وفي الآخرة. الأمر الثاني، أننا نعبر عن نجاحنا نحن المسلمين من منطلق إيماننا بالله عز وجل، يعني من منطلق عقيدتنا، من منطلق شريعة ربنا سبحانه وتعالى، فنسطر هذه القواعد مستقاة من شريعة الله، منطلقة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا يعني هذا أننا نخالف قواعد الآخرين 100%، لا، نتفق معهم في قواعد التي هي منطلقة من إيماننا، فنحن نستقيها من هذا المنطلق الأساس، لا نستقيها من مجرد التجربة الدنيوية. التجربة عاضد لهذه، لو لم تصدق التجربة القاعدة الأساس المنطلقة من الإيمان بالله ومن شريعة الله عز وجل، نقدم عليها المنطلقة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن شريعته جل وعلا، لكننا نستفيد من التجارب ولا نعطل هذه التجارب ونضرب عليها كما يقول بعلامة ضرب أو إكس، وإنما يعني نستفيد منها. النقطة الثالثة ونؤكد عليها، أن هذه القواعد هي أسباب من منطلق قانون الأسباب والمسببات، من منطلق الأسباب البشرية، لأننا نتعامل بما نحن بأننا بشر، هذه أسباب ووسائل لا بد قبلها من الاستعانة بالله عز وجل، ولا بد بعدها من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الموفق الذي يسعى بهذا السعي. إذن لا بد من استصحاب هذه المقدمة قبل الدخول بهذه القواعد. من هنا نلج إلى القاعدة الأولى،
وهي
القاعدة الأولى هي بناء الرغبة للنجاح. كثير من الناس ليس عنده رغبة للنجاح. خلنا يعني نتصور بالأمثلة أفضل من الكلام السرد.
هي النية، يعني تعتبر النية أن ينوي،
أن قبل أن نقول ينوي أو لا ينوي نضرب أمثلة. إنسان مثلا جالس الآن على البحر، واضع قدميه على البحر ويتفرج على الأمواج يمين ويسار، هل يتحرك ولا هو مبسوط الآن؟
هو مبسوط.
بدأت الأمواج تتحرك ولا لا؟ يتحرك هو؟
هو على وضعه،
على وضعه. لكن جاء موج عارم تجاهه، ينظر للموج قادم، ماذا سيفعل؟
سيرجع
سينطلق بقوة.
نعم.
لماذا؟ لأن هنا رغبة اسمها رغبة البقاء، رغبة الحياة. إذا ما الذي جعله ينطلق هذه الانطلاقة القوية؟ وجود
الرغبة.
هذا مثال. إنسان قيل له، مثال آخر، قيل له في البيت حريق، في البيت حريق، جالس لم يشم ولم يرى، إنما في البيت حريق، يتحرك،
تأثر بسيط ربما،
يعني قد يكون تأثر بسيط، لكن لو رأى النار دخلت عليه
سيتغير بلا شك،
سينطلق. ما الذي جعله؟ هنا رغبة الحياة، رغبة البقاء، رغبة البقاء. إذن هذه رغبة جعلت هذا يتحرك من الأمواج لينطلق، جعلت صاحب البيت ينطلق من الحريق ليخرج ينقذ نفسه. الطالب الذي نجده أخذ نسبة عالية، نسبة عالية في نجاحه، ما الذي جعله يصل إلى هذا المستوى؟ صدفة؟
لا،
كما يقول بعض الناس حظ، قد يكون حظ لواحد، لكن الذين تفوقوا على مدار يعني مختلف المدارس، إذن هنا رغبة للتفوق عملوا، وجدت الرغبة الداخلية هذه. إذن هناك رغبة موجودة في لأشياء متعددة. إذن الذي نريده، القاعدة الأولى، بناء الرغبة للنجاح، كما يتصرف من جاء الموج، كما يتصرف المريض بسرعة للذهاب للطبيب لما يأتي يسيل دمه يسيل دمه، وهكذا. هذه الرغبات يقسمها بعض الناس أو هي موجودة بهذا الشكل، ثلاث رغبات.
إذن لعلنا نقف عند هذه الشيخ التقسيمات ونكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونجعل الإخوة المشاهدين في شوق إليه أن نصل إلى اللقاء القادم. أيها الإخوة والأخوات، انتهى حقيقة حلقة وقت هذه الحلقة، وسنواصل الحديث بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، وتكملة للقاعدة الأولى بناء الرغبة. إلى أن يحين ذلك من الوقت، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.